الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أواصل الحديث أيها الأحبة بهذا الموضوع الذي ابتدأناه منذ ليلتين أو ثلاث، فأقول بعد أن ذكرنا في الليلة الماضية سؤالا يتصل بحديث حاطب رضي الله تعالى عنه، وحاصله أنه وقع منه نوع موالاة للمشركين ومواد بنص الآية، وكان فعله ذاك هو سبب نزولها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فهذا الذي صدر عن حاطب رضي الله عنه بصرف النظر عن الملابسات مما قام في قلبه أو من دواعيه لهذا الفعل، نخرج معه بنتيجة، وهي أن ما كل نوع من الموالاة يكون كفرا مخرجا من الملة. فالموالاة أنواع، موالاة المشركين، ثم ما يكون منها من الكفر المخرج من الملة لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فمن الذي يستطيع أن يقدر النوع المخرج من الملة وغير المخرج من الملة، وما كان من قبيل المخرج من الملة، هل تحققت الشروط وانتفت الموانع من هذا أو ذاك أو لم تتحقق؟ ومن الذي خول الإنسان أن ينقر عن قلوب الناس ويبحث وراءهم لينظر هل تحققت الشروط فيهم وانتفت الموانع من أجل أن يكفرهم؟ هذا لم يعهد في عمل علماء المسلمين فضلا عن عامتهم. ثم أيضا إذا تبين له ذلك بحيث تحققت الشروط وانتفت الموانع وكان من العلماء الراسخين، فمن الذي خوله ليقوم بتنفيذ حكم الردة في هذا المعين؟ مع أن هذه الأحكام من الردة أو الحدود قد تترك لمصلحة راجحة أو لدفع مفسدة غالبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل واحدا من المنافقين مع أنهم قالوا ما قالوا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال ابن أبي أيضا سم كلبك يأكلك، والله ما رأينا مثله، والله ما مثلنا وهؤلاء إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك. قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز يعني نفسه منها الأذل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كفر، وكانت له مقالات مشابهة، وما قتله النبي صلى الله عليه وسلم، بل حينما مات وجاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أنه أعطاه قميصه ليكفن به، وهو الذي قذف عرضه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي عليه فنهاه عمر رضي الله تعالى عنه، حتى نزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا رجل صدر منه من الكفر ما ترون، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتله وهو الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام، دفعا لمفسده، لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. هذه مفسدة. من الذي يقدر أن هذا يكون ردة أو ليس بردة، وأن هذه الشروط تحققت أو لم تتحقق في زيد وعمر؟ ومن الذي طالبه بأن يبحث لينظر ويفتش وينقب ويشق عن قلوب الناس ليعرف هل تحققت الشروط وانتفت الموانع أو لا؟ ثم بعد ذلك من الذي خوله بتنفيذ الحكم المبني على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عند أهل العلم أنه لم يقم حد القذف على عبد الله بن أبي لما قذف عائشة رضي الله عنها. من أجل ماذا؟ من أجل دفع مفسدة أعظم. كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن آنافا ستتورم لجلده وإقامة الحد عليه فتركه. فهذا باب واسع وأصل عظيم من أصول الشريعة
وهي أنها جاءت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فمن الذي يستطيع أن يقدر المصالح الشرعية والمفاسد؟ من الذي يستطيع إذا كان كل أحد يفعل ما يحلو له وما يروق له مع حداثة السن وقلة العلم وقلة الورع وضعف العقل؟ وكما ترون أنواع الفساد العام والخاص الذي يترتب على هذه الأعمال العظام والجرائم الكبار. نعود أيها الأحبة إلى سؤال آخر نوجهه إلى هذا الشاب لعله أن يفيق وأن يتبصر وأن يستدرك قبل فوات الأوان، وذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني الأرض المنبسطة الواسعة، يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ أسواقهم يعني أهل السوق منهم الذين يأتون مع هؤلاء من التجار ونحو ذلك. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، وهو مخرج في الصحيحين. في أعراف الناس اليوم أن هؤلاء الذين يأتون مع الجيوش من التجار ونحوهم أو التجارات أو الأموال، أن هذا هو دعم للجيش، هو دعم للجيش، فالجيش لا يستطيع أن يتحرك من غير هذه المؤن، فهم معهم. وهذا الجيش جاء يغزو الكعبة فعمهم الخسف، يخسف بأولهم وآخرهم. وفي غير الصحيحين في بعض رواياتهم حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. هذا اللفظ في حديث عائشة، وفي حديث أم سلمة يبعثون على ما في أنفسهم، يعني على نياتهم. أو لا يلاحظ، جاء هذا الجيش يغزو الكعبة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون على نياتهم، بمعنى أنهم في العاقبة لا يحكم بخلودهم في النار باعتبار أنهم يتفاوتون في أحوالهم، فمنهم من يكون كافرا ومنهم من ليس كذلك، لأنه قال يبعثون على نياتهم، يعني أن منهم من قد يكون ناجيا. ولاحظ أنه في هذا الجيش جاء يغزو ماذا؟ جاء يغزو الكعبة. فمن الذي يستطيع أن يقدر في مثل هذه المسائل هذا يكفر وهذا لا يكفر؟ من الذي يستطيع؟ بحسب نياتهم، بحسب ما قام في قلوبهم. ومن الذي يعلم ما في النيات؟ هو الله وحده. ولهذا سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يؤمر بأن يشق عن قلوب الناس. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وقد يقاتلون، يعني الكفار يقاتلون المسلمين، وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة وهو مكره على القتال، ويبعث يوم القيامة، يعني على نيته. لاحظ، في جيش الكفار يقاتلون المسلمين وفيهم مؤمن يكتم إيمانه مكره، فلا يكون هالكا يوم القيامة، يعني بمعنى أنه لم يكفر بهذا الفعل. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. من الذي يقدر هذه الأمور؟ من إطلاق الأحكام هكذا إطلاقا عاما مجملا لأدنى شبهة؟ هذا أمر لا يسوغ بحال من الأحوال. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله حينما تكلم عن أهل قبرص، وكانوا في ذلك الوقت كانت بيد النصارى، فتحها المسلمون في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه ثم استردها النصارى، فكان قد سئل عن مسلمين في جيش النصارى في جيش أهل قبرص، فشيخ الإسلام جعلهم على أصناف، لم يكفرهم جميعا، وكانت بينهم وبين المسلمين حروب، جعلهم على أصناف لم يكفر الجميع، فمنهم طائفة كفار ومنهم منافقون ومنهم من ليسوا كذلك، لكنهم على خطر عظيم بلا شك. ليس هذا الكلام للتهوين من الوقوع في هذه الأعمال من الموالاة للمشركين، وإنما الكلام هنا في موضوع آخر، الكلام في التبصر والتفكر والتعقل قبل أن يرد الإنسان موارد الهلكة، قبل أن يتخوض الإنسان في الدماء، ثم بعد ذلك قد يخسر دنياه وآخرته، يخوض في الدماء مستحلا لها متقربا إلى الله عز وجل بقتل أهل الإيمان. لنا حديث إن شاء الله تعالى في بعض الليالي الآتية أطرح سؤالات كهذه، وأسأل الله عز وجل أن تكون سببا لفتح قلوب وبصائر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.